بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة المفتي والمستفتي. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. بعد كلامه رحمه الله عن الأدلة وأحوالها، جاء ليتكلم عن أحوال وشروط من يستخدم هذه الأدلة، من يستفيد من هذه الأدلة ويستخدمها. وبدأ بالمفتي، وهو المخبر عن الحكم الشرعي. المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي، وسيذكر بعض شروطه هنا. والناس إما مجتهدون أو مقلدون، الناس إما مجتهدون أو مقلدون بالنظر للأحكام الشرعية. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جعلت الناس قسمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن عندنا أهل الذكر الذين يسألون، والذين لا يعلمون هم الذين يسألون أهل الذكر، فهم إما أهل الذكر هم المجتهدون، والمقلد الذي يقلد أهل الذكر فيسألهم ويجيبونهم. فقال رحمه الله: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن. أي من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، فلا بد أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ هو الآن يفصل ويذكر شروط أو علامات الاجتهاد. فقال: أن يعرف من آي الكتاب والسنن. الآي جمع آية، والسنن يعني الأحاديث والآثار. ثم قال: والفقه في فروعه الشوارد. الفقه يعني يعرف مسائل الفقه. في فروعه الشوارد يعني مسائلها الدقيقة البعيدة أو النادرة الوقوع مثلا. وكل ما له من القواعد، أي من قواعد الفقه وكذلك أصول الفقه. وهنا لما قال والفقه، العلماء يقولون: هل يشترط العلم بالفروع الفقهية، يعني يكون عنده علم شامل بالمسائل الفقهية؟ قالوا: لا بد من معرفة بعضها أو مجملها. لماذا؟ ليتمكن من تصور المسائل ويطبق القواعد عليها، فيكون عنده دربة ومهارة وملكة. ثم قال: مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. يعني مع ما سبق لا بد أن يعرف المجتهد مذاهب العلماء في المسألة وخلافهم فيها، حتى يصير إلى أحد هذه الأقوال ولا يخرج عنها، لأنهم مجمعون، يعني خلافهم على قولين أو ثلاثة أو أربعة كالإجماع على عدم وجود أقوال أخرى في المسألة. فلا بد أن يعلم مواطن الإجماع لئلا يخالفها أو يفتي بخلاف الإجماع. ثم قال: والنحو والأصول مع علم الأدب. النحو يعني يعرف إعراب الكلمات وعلم الصرف، والأصول تشمل أصول الفقه وكذلك أصول الدين. مع علم الأدب يعني يكون عنده معرفة بعلم الأدب والطلاع على الكتب المؤلفة فيه. واللغة التي أتت من العرب، يكون عنده علم بمعاني الكلمات، لأن الشرع نزل باللغة العربية. ثم قال: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قدرا يعني كأنه قال أو أراد أن يقول الاجتهاد أن يعرف المفتي قدرا يستنبط به المسائل، قدرا من هذه العلوم يستنبط بها المسائل. يستنبط يعني يأخذ المسألة أو الإجابة أو الحكم الشرعي من الأدلة مباشرة، هو الذي يستنبط ويستخرج المسائل مع أحكامها الشرعية بنفسه حتى يكون مجتهدا، يستطيع استنباط المسائل وأجوبتها بنفسه. لمن يكون سائلا الذي هو المقلد أو المستفتي. وهذه الشروط وما سيأتي منها يعني شروط صعبة كما قال أهل العلم، لأنها إذا نظرنا فيها ربما لا نجد مجتهدا منذ أزمنة طويلة. اجتماع هذه الشروط التي ذكرها ربما ينبني عليه عدم وجود مجتهد فترة من الزمن، لأنه ذكر شروط كثيرة. والصواب أن المجتهد هو من يستطيع معرفة الحق بدليله، من يستطيع أن يعرف الحق بدليله. كما أن الاجتهاد يتجزأ، يعني يكون في باب دون باب، يكون مجتهدا في باب الطهارة مثلا، أو مجتهدا في الزكاة، أو مجتهدا في البيوع دون غيرها مثلا من الأبواب. وما ذكره رحمه الله من الشروط تصح أن تنطبق على الاجتهاد المطلق، شروط الاجتهاد المطلق، لأن الاجتهاد نوعان: مطلق أي عام في كل الأبواب ومسائل الفقه، أو اجتهاد جزئي في باب دون باب.
مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا.
قال ذاكرا لبقية الشروط، قال: مع علمه يعني مع علم المفتي، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، أي يحفظ الآيات، وهذا أكمل وليس هو شرطا، بل المهم أن يكون عنده قدرة على الرجوع إليها ومعرفة معانيها. وبعض العلماء يحددها بخمسمائة آية مثلا، التي يسمونها آيات الأحكام مثلا. لكن إذا قلنا بالنص يعني هذه الآيات تدل بالنص، نعم ممكن يكون العدد هذا الذي ذكره أو قريبا منه. أما إذا أردنا الاستدلال بظاهر الآيات فالقرآن كله يكون دليلا، القرآن كله يكون دليلا، والآيات كلها تكون أدلة. أما هذه الآيات التي دلت بنصها على أحكام شرعية ممكن أن نحصرها في هذا العدد أو قريبا منه. أما إذا قلنا أن الأدلة تدل بظاهرها آيات أخرى بظاهرة فتكون عامة في كل الآيات. والأحاديث المطلوب ليس هو حفظها، حفظها المقصود هنا لما نقول المطلوب يعني المطلوب لمن يكون مفتيا، ليس المطلوب الأكمل، صحيح هو حفظها، لكن المراد بها بالتحديد الإحاطة بها، يكون عنده علم يستطيع من خلاله الرجوع إلى هذه الأحاديث التي جاءت في باب معين، أو لما يسأل مسألة يعرف ما الأحاديث المرتبطة بها ليرجع إليها ويستنبط منها الأحكام. وكذلك لا بد من معرفة الصحيح والضعيف منها، وذلك بمعرفة أحوال الرواة أو أحكام علماء الحديث على هذه الأحاديث. طبعا هذا في غير الأحاديث التي تكون في الصحيحين مثلا مما اشترط فيه العلماء الصحة، يعني لا يحتاج أن يبحث في رواة الصحيحين، يستدل مباشرة. ثم قال: وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. موضع الإجماع والخلاف كما قلنا لما قال: مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، كأنه تأكيد له، أي لا بد أن يعلم المفتي مواضع الإجماع والخلاف، ما المسائل المجمع على حكمها والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، حتى يعرف لا يخالف الإجماع وأيضا لا يحدث قولا ثالثا في المسألة. فعلم هذا القدر فيه كافي. يعني يقول بعض أهل العلم وماذا بعد هذا القدر؟ يعني هذه شروط صعبة جدا كما قال بعض أهل العلم. فهذا قدر كبير جدا من المسائل. وكما ذكرنا أن الاجتهاد يكون مطلقا قد تشترط فيه هذه الشروط أو يكون جزئيا في باب دون باب لا تشترط فيه هذه الشروط كلها. ثم قال رحمه الله لما فرغ من الكلام على شروط المفتي بدأ بالكلام على شيء من شروط المستفتي وهو السائل عن الحكم الشرعي، السائل عن الحكم الشرعي. فقال ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، لأنه لو كان عالما فلو طبقنا الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طيب هذا يعلم، إذا لا يجوز له أن يسأل لأن شرط الآية إن كنتم لا تعلمون. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، ففرضه هو الآن أن يجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي وليس فرضه سؤال غيره من أهل العلم. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. حيث كان المستفتي أو السائل مثله، يعني مثل المفتي في كونهم من أهل الاجتهاد، مثله في ماذا؟ في كونهما من أهل الاجتهاد، مثله مجتهدا فلا يجوز أن يسأل. لماذا؟ لأن هذا من حال أهل التقليد كونه مقلدا، ما دام في نفس المرتبة إذن هو ليس مقلد لأنه ليس من أهل التقليد. وهنا ينبه بعض أهل العلم ويقول سؤال المفتي لغيره، إذا كان هذا المفتي أو المجتهد يسأل غيره من أهل الاجتهاد، فإما أن يكون هذا السؤال للتثبت والتأكد فهنا يجوز، يعني بحث في مسألة معينة وصل إلى حكم شرعي وترجح عنده فسأل غيره من أهل العلم ليستثبت ويتأكد أنه طريق استدلاله صحيح مثلا، أو أن هذه الآية فعلا تدل على هذا الحكم، فهنا يجوز للتأكد. وإما أن يكون السؤال للاسترشاد والتقليد فهنا قالوا لا يجوز، لأن المفترض فيه أنه يعرف الحق بدليله. طيب لو كان مجتهدا وأراد أن يسأل من أجل التقليد، هل متى يعني يجوز له أن يقلد غيره؟ المجتهد متى يجوز له أن يقلد غيره؟ قالوا الاجتهاد أو المجتهد يقلد غيره في حال الضرورة، مثل أن يكون عاجز عن بحث هذه المسألة أو ضاق عليه الوقت، جاءه سائل بمسألة مستعجلة وضاق عليه الوقت فاحتاج أن يسأل غيره ويرجع إلى غيره من أهل العلم من كتبهم فتاويهم ويستفيد منها وينقلها للسائل، فهنا يكون جائزا في حال الضرورة.
قال رحمه الله فرق تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له.
فرع في التقليد، يتكلم هنا عن التقليد. التقليد لغة من القلادة التي توضع حول العنق، فكأن من قلد مذهب شخص كأنه جعل رأي هذا الشخص كالقلادة في عنقه لا تفارقه. أما اصطلاحا فللتقليد تعريفات، ذكر منها اثنين، فقال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، هذا التعريف الأول، قبول قول القائل بلا حجة، من غير ذكر حجة أي بلا دليل يذكره المفتي للسائل. ويفهم منه أن المفتي بناء على هذا التعريف لو ذكر الدليل للسائل وأخذ السائل بقول المفتي بناء على الدليل الذي ذكره فإنه لا يسمى تقليدا بل يسمى ماذا؟ اتباعا. قالوا لأنه اتبع الدليل، هذا بناء على هذا الاصطلاح. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، هذا تعريف ثان للتقليد، قبول قول الغير بدون علم دليله، قبول قول الغير بدون علم دليله. ما الفرق بين التعريفين؟ الفرق أن الأول المفتي فيه عالم بالدليل لكنه لم يذكره، لكنه لم يذكره، والثاني لا ندري هل عنده دليل أو ليس عنده دليل. وعلى كل فالتقليد هو قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أو ليس عالما، كله يسمى تقليدا. ثم فرع بناء على التعريف فقال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. ففي قبول قول طه سبق في بداية الأبيات التنبيه على أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم تقليد له بلا خفاء، قلنا هذا تفريع وبناء على التعريف، وهي مسألة هل الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد أم اتباع؟ لما نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بقوله، هل هذا تقليد له أم اتباع؟ والصحيح أنه لا يسمى تقليدا بل هو اتباع، لأن من قول النبي لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حجة في نفسه، لا يسمى تقليدا بل هو اتباع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه واتباعه واجب وليس تقليدا. ولعل الأصح في تعريف التقليد أن نقول هو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، وهذا التعريف أوضح من جهة أنه يخرج الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة الأخرى المحتج بها. إذن اتباع من ليس قوله حجة. ثم لما قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا لأن ما قد قال جميعه بالوحي قد أتى له، يعني قيل لا يعني لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن ما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي، فنحن نعلم من أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتى به، وهذا بناء على التعريف الثاني. وهنا إذا لم نعلم من أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينبني على مسألة أخرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يعني يجتهد في الحكم الشرعي ويفتي الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا قلنا يجتهد قالوا إذن إذا عملوا باجتهاده هذا يسمى تقليدا، وإذا قلنا لا يجتهد فكله وحي من الله لا يسمى تقليدا بل اتباع. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأحكام، لكن كل ذلك يسمى اتباعا له عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأ في اجتهاده فإنه لا يقر على الخطأ، ينزل الوحي ليبين الصواب في الأمر. الشاهد أن كل اتباع ومتابع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أنه يجتهد في بعض المسائل أو قلنا أن جميع ما قاله وحي مباشر، فإنه لا يسمى تقليدا، يسمى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والتعريف الأصح أن نقول في التقليد اتباع من ليس قوله حجة. وأيضا إذا قلنا أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، هذا يشعر بضعف هذا الأمر، لأنه يساوي النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من عامة الناس.
قال رحمه الله: باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد لينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لإرباب البدع
باب في الاجتهاد. الاجتهاد لغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق. الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، فيقال مثلا اجتهد في حمل الصخرة مثلا، ولا يقال اجتهد في حمل العصا، لأن الصخرة تحتاج إلى جهد، أما العصا أمرها يسير. وعرفه اصطلاحا وقال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. هذا التعريف تعريف لغوي، ولكي يوافق المقصود يضاف عليه ونقول: في الاجتهاد بذل المجتهد وسعه لإدراك حكم شرعي. بذل المجتهد وسعه لإدراك حكم شرعي. ثم قال يعني من باب التوضيح للتعريف: بذل المجتهد مر معنا شروط الاجتهاد، وسعه أي طاقته لإدراك أي ليصل إلى ويدرك هذا الحكم، أي حكم الحكم الشرعي. فلو بذل شخص وسعه في إدراك يعني صناعة معينة فإنه يسمى مجتهدا في اللغة، لكنه لا يسمى مجتهدا في الشرع. ثم قسم الاجتهاد وقال: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. فقسم الاجتهاد إلى اجتهاد صائب واجتهاد خاطئ، والمقصود ما ينتج عن الاجتهاد. الاجتهاد قد ينتج الصواب وقد ينتج الخطأ. أما الاجتهاد نفسه إذا تم بشروطه من أهله فإنه لا يكون خطأ، أي فعل المجتهد إذا اجتهد في الحكم الشرعي وكان من أهل الاجتهاد واجتهد بالطرق الصحيحة فإنه فعله لا يمكن أن نقول أنه خطأ. ما ينتج عن فعله إما أن يكون صوابا أو يكون خطأ، إذ هو لإدراك الحكم الشرعي. ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. لما قال وقيل هذه صيغة تضعيف لهذا القول، كأنه يقول هذا القول ضعيف. في الفروع يمنع الخطأ، الفروع هنا يذكر أهل العلم يقولون تقسيم الدين أو مسائل الشرع والدين إلى أصول وفروع هذا من المحدثات التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. ولكن العلماء عندما يقررون المسائل ويذكرون الخلافات فيها يتنزلون مع من يطلق هذه الاصطلاحات ويذكرونها. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، ومرادهم بالفروع أي المسائل الفقهية، والأصول مسائل الاعتقاد. وقلنا لما قال وقيل يشير رحمه الله إلى أن هناك قولا ضعيفا يقول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب. هناك قول وبين ضعفه يقول كل مجتهد في المسائل الفقهية مصيب، ليس هناك خطأ. وأصل المسألة هل كل مجتهد مصيب، هل كل مجتهد مصيب، وأصل الخلاف فيها يرجع إلى مسائل الاعتقاد، وأساسها هل لله عز وجل في كل حادثة حكم، هل لله عز وجل حكم في كل حادثة، في كل مسألة هناك حكم لله. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل حكما في كل حادثة قبل قول المجتهد، يعني قبل أن يجتهد العلماء هناك حكم ثابت لهذه الحادثة عند الله عز وجل، والمجتهد قد يصيب هذا الحكم وقد يخطئه، وهذا عام في الأصول والفروع، عام في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل كذلك. والقول الآخر الذي قال عنه وقيل هذا قول ضعيف لغير أهل السنة والجماعة، أنه ليس لله حكم مبني على هذا القول، أنه ليس لله عز وجل حكم في الحادثة، وبناء عليه قالوا أي حكم قال به المجتهد سيكون حكما صحيحا، والأدلة ترد هذا القول. ثم قال رحمه الله: بعد أن قال وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني القول الذي قال عنه قول ضعيف في أصول الدين امتنع القول بمنع الخطأ، وهذا شبه إجماع من علماء المسلمين والصحابة رضي الله عنهم إلا بعض من خالف مخالفة شاذة، أنهم مجمعون على أن هناك خطأ في مسائل الأصول يعني في مسائل العقائد، هناك صواب وخطأ. الخلاف والقول الضعيف الذي ذكر هو في مسائل الفروع العملية. ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع. لماذا قال الوجه هذا امتنع؟ قال لأن فيه تصحيحا لمذاهب أهل البدع، فهذه علة عدم جواز القول بأن كل مجتهد في مسائل الأصول ومسائل الاعتقاد مصيب. والصحيح أن هؤلاء الذين سيمثل لهم ويذكرهم من أهل البدع وغيرهم لو دققنا النظر نجد أنهم لم يجتهدوا أصلا حتى ندخلهم في حكم المجتهدين، إنما اتبعوا أهواءهم وعاداتهم. وسيشير إلى بعض الأمثلة رحمه الله.
إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد.
ذكر الآن الأمثلة وقال من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمون أنهم لم يبعثوا، يشير إلى قول النصارى في كما قاله الله عز وجل وذكره عنهم في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس مبنيا على اجتهاد أصلا. وكذلك المشركون لما زعموا أنهم لم يبعثوا أي لن يبعثوا، أو لا يرون ربهم بالعين كمن أنكر رؤية الله تبارك وتعالى بالعين يوم القيامة من أهل البدع. وهذا قالوا العلماء يقولون لو اجتهد فعلا لم يخالف النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فالعلماء يقولون لو جاء واجتهد كيف يمكن أن يخالف هذا النص الصريح، حتى أنه قالوا لو أراد شخص أن يعبر بصيغة تدل دلالة أوضح من هذه الصيغة على الرؤية وإثباتها لم يستطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فهذه مؤكدات واضحة، لو كان هذا الشخص من أهل الاجتهاد ومن معرفة عنده شروط الاجتهاد مجتمعة لن يصل إلى غير هذه الدلالة. كذا المجوس في ادعاء الأصلين أي في ادعائهم أن النور والظلمة، أن النور دلالة على الخير والظلمة مصدر للشر، وهذا باطل لم يبنى على أدلة واجتهاد. ثم قال ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. الفروع يقصد بها ماذا؟ المسائل الفقهية. والصحيح أن هذا الكلام ينطبق على كل مسائل الشرع والدين، من اجتهد فيها فأصاب يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، هكذا يكون المعنى صحيحا. من اجتهد فأصاب يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. لماذا يعطى أجرين؟ يعطى أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته للحق. واجعل نصفه من أخطأ أي له أجر واحد وليس أجرين، وهو أجر ماذا؟ الاجتهاد فقط. ويفهم منه ماذا؟ أن الخطأ مغفور ومعفو عنه في هذا الباب. لماذا قال من أصاب يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ؟ معلل ذلك وقال لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. لما رووا أي أهل العلم وعلى رأسهم علماء الحديث، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن النبي الهادي، والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق. من ذاك أو في ذاك من تقسيم الاجتهاد، ما الذي رووه؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الدليل. بعض أصحاب المذاهب الأخرى استدلوا بأدلة منها قصة ترك تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم للطائفة في قصة بني قريظة، لما أمرهم بالصلاة عند بني قريظة لم يعنف الطائفة الأخرى. وهنا أجاب العلماء وقالوا: هذا لا دليل فيه، بل يدل على عدم الإثم، كونه لم يعنفهم لعدم الإثم، وليس معناه أنهم كلاهما قد أصاب الحق. فهناك طائفة أصابت الحق وطائفة اجتهدت لكنها أخطأت الحق، فلم يعنفها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا. ومن أسباب الخلاف أيضا وجود الخلط بين الخطأ والإثم، يعني يلازمون أو يجعلون تلازما بين الخطأ وبين الإثم، والصحيح أنه لا تلازم بينهما، فقد يكون مخطئا ويأثم، وقد يكون مخطئا ولا يأثم. إذا اجتهد وبذل وسعه لإدراك الحكم الشرعي ثم أخطأ فإنه لا يأثم، لكنه إذا لم يجتهد أصلا وأخطأ فإنه يأثم.
وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.
ثم بعد أن استعرض رحمه الله مباحث هذه الأبيات التي ذكر فيها مباحث كتاب الورقات للجويني رحمه الله، قال خاتما لهذه الأبيات: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة. تم نظم هذه المقدمة، كأنه اعتبر هذه الأبيات مقدمة لما كتبه الجويني رحمه الله. أبياتها في العد در محكمة، وهذا حسب طريقة الأدباء في حروف اللغة العربية التي هي أبجد هوز وما يتبعها، أن يوضع لكل حرف مقدار من يعني كم يساوي، واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة وهكذا، ثم توثق الأحداث بهذه الطريقة. فقال در محكمة، ومراده كلمة در، ومحكمة قالوا تكميل لها، ومعنى در بالحساب 204 أبيات، فالدال تدل على رقم 4 والراء على 200. قالوا ذلك بعد حذف المقدمة ما عدا البيت الأول، كأنه اعتبر هذه خاتمة، والمقدمة يعني استخرجها من الحساب ما عدا البيت الأول. ثم وثق أيضا التأريخ متى انتهى هذا النظم، فقال: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. الطاء يعني رقم 9، والضاء 900، والفاء 80، فانتهى منها عام 989 للهجرة. ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني انتهى منها في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. ولما قال وضع المصطفى، هذا أحد الأقوال في مسألة شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. فحمد الله عز وجل على إتمامه لهذه المنظومة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وحزبه، أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن به. ونحن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا إتمام التعليق على هذه الأبيات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونشكر بعد شكر الله عز وجل ولاة أمرنا وفقهم الله على تسهيل أمور الخير ونشر العلم، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على حرصها على كل ما ينفع الناس وعلى توعية الناس في أمور دينهم، كما نشكر مركز رياض الصالحين بدبي على سعيهم لنشر العلم النافع، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.